من يرث الثلث؟ الوارث من الثلث، الوارث للثلث الصنفان من الورث، الأم والإخوة من الأم. فالوارث للثلث صنفان: الأم، والثاني الإخوة من الأم. أما الأم فترثه بشرطين، يقول رحمه الله: حيث عدم فرع. عدم الألف هنا للإطلاق وليس للتثنية. فرع وجمع إخوة معطوفة على فرع، يعني وعدم جمع إخوة، فيشترط لإرث الأم الثلثين الثلث عدم إيش؟ الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. أي الإخوة؟ الأشقاء؟ لا. لأب؟ لا. لأم؟ لا. مطلقة. 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 يعني لا يقيد بأنهم الأشقاء، ولا بأنهم الذين لأب، ولا بأنهم الذين لأم. الإخوة مطلقة. طيب الذكور؟ لا. الإناث؟ لا. يعني لا يقيد بأنهم ذكور ولا إناث. الإخوة مطلقة، ولهذا قال المؤلف: وجمع إخوة. فمثلا أخوان من أم جمع، أختان من أم، أخت شقيق وأخت من أم، أخ شقيق وأخ من أم جمع. المهم جمع إخوة، كان سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، ذكور أو إناث أو مجتمعين. والمراد بالجمع هنا الاثنان فأكثر. الجمع هنا اثنان فأكثر، كما أن الجمع في صلاة الجماعة اثنان فأكثر، وإلا فإن أقل الجمع في اللغة الثلاثة، لكن هذا مستثنى. الدليل على أن هذا مستثنى اقرأ قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أكثر من ذلك منين؟ من الواحد، فهم شركاء في الثلث. إذن فجمع الإخوة هنا هم اثنان فأكثر، فللأم الثلث. طيب ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد، وهذا هو الشرط الأول، وورثه أبواه، فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا الشرط الثاني. إن كان له إخوة مفهومها إن لم يكن له إخوة فلها الثلث. فصار الآن ترث الأم الثلث بشرطين: الأول عدم الفرع الوارث، والثاني عدم الجمع من الإخوة. طيب الفرع الوارث ذكر أو أنثى ولا ذكر؟ ذكر أو أنثى. واحد أو متعدد؟ مطلقا واحد أو متعدد. طيب مثال ذلك: هلك هالك عن أم وأب، فللأم أخ. الشروط تامة، ما فيها فرع وارث ولا جمع من الأخوة. تمام. هلك هالك عن أم وأخ من أم. الثلث. طيب الأخ الآن كيف ما يحتمل الأم لا السدس؟ لأنه ليس جمع، والذي يحجب هو الجمع. طيب بقي علينا مسألة مشكلة: إذا هلك هالك عن زوج، وهلكت امرأة عن زوج وأم وأب، زوجة زوج وأم وأب، زوج وأم وأب، كم ترث الأم هنا بمقتضى الشروط اللي ذكرنا؟ كم ترث بمقتضى الشروط التي ذكرناها؟ ضياء الرحمن، كم ترث؟ الثلث. والباقون موافقون أو لا؟ نعم، حسب الشروط التي ذكرنا ترث الثلث. لأنه ما في فرع وارث ولا عدد من الإخوة. كلام صحيح في تطبيقها على القاعدة. طيب، وعلى هذا فنقول المسألة من ستة: للزوج النصف، النصف شروط تامة، لأن ما في فرع وارث. للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان. يا رجال كيف؟ لا يا عبد الله بن عوض، وين روحت؟ للأم كم؟ حسب القاعدة اللي أصلنا ما في فرع وارث ولا جمع من الأخوة. تكلم يعني غصب، أنا فاهم، لكن الآن بنطبق المسألة على القاعدة. الثلث اثنان والباقي للأب. وعلى هذا فتكون هنا للذكر، للأنثى مثل حظ ذكرين، لأن الأم أخذت اثنين والأب أخذ واحدا، وهذا غير مسلم، مخالف لجميع القواعد. قواعد الفرائض أعلى ما فيه بالنسبة للرجل إذا اجتمع رجل وامرأة أن يكون مستويين كالأخ من الأم والأخت من الأم. أما أن تفضل الأنثى على الرجل فهذا لا يوجد. ولهذا لما وقعت هذه المسألة في زمن عمر بن الخطاب قضى بها قضاء عادلا، فقال للزوج النصف وللأم ثلث الباقي والباقي للأب، والباقي للأب. عرفتم؟ طيب، فقيل هذا مخالف للقرآن، لأن الله جعل الأم الثلث إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة، هذا مخالف للقرآن. فقيل ليس مخالف للقرآن، لأن الله اشترط لإرثها الثلث ثلاث شروط، ما هو شرطين، اشترط لإرثها الثلث ثلاثة شروط. إن لم يكن له ولد، الشرط الثاني وورثه أبواه، يعني في هذه الصورة خاص، والشرط الثالث فإن كان له إخوة فليهم من السدس، مفهومه إذا لم يكن له إخوة فلا ثلث. وعلى هذا فلا يكون هذا الحكم الصادر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لا يكون مخالفا للكتاب، بل هو في الواقع موافق له من حيث القياس. وذلك أن الله جعل للأم الثلث إذا انفردت بالمال مع الأب، ثم معي جعلها الثلث إذا انفردت بالمال مع الأب لقوله وورثه أبواه فالأم الثلث. فكذلك إذا انفردت بما بقي من فرض الزوجين مع الأب فيجعل لها إيش؟ ثلث الباقي. وهذا هو المطابق تماما للقرآن في القياس. فلما كان للأب ثلث ما للأم، فلما كان للأم ثلث ما ترثه مع الأب إذا استقل بالمال، فكذلك يكون لها ثلث ما للأب، نعم يكون لها نصف ما للأب إذا استقل بما بقي من المال. وأظن هذا القياس واضح، أظن هذا القياس واضحا ولا والله نصف ما للأب، ثلث ما لهما جميعا ونصف ما للأب. عبد الله اليوم يمكن ما أفطر، ما في الشاهد، نعم ولا لا؟
الله.
أجل هو الذي برر التفكير. على كل حال يا أخوان، وجه القياس على الآية أن الله جعل للأم ثلث ما لها وللأب إذا انفرد بالمال، ثلث ما لها وللأب أو نصف ما للأب، صح ولا لا؟ إذا انفرد بالمال فيجعل لها أيضا نصف ما للأب إذا انفرد بما بقي بعد فرض الزوجين. وهذا قياس تام واضح. ولهذا استثناها المؤلف رحمه الله لما كان يفهم من كلامه أن الأمة ترث الثلث في العمريتين، قال وثلث ما يبقى لها في العمريتين. لماذا نص عليهما؟ لأننا لو أخذنا بالقاعدة الأولى لكان للأم في العمريتين الثلث كاملا، لكنه رحمه الله استثنى فقال وثلث ما يبقى لها في العمريتين، يبقى لها منين؟ من بعد فرض الزوج أو الزوجة مع أب وأحد الزوجين، مع أب وأحد الزوجين، يعني إما الزوج وإما الزوجة. إن كان مع الزوج فحقيقة ما ورثته السدس، وإن كان مع الزوجة فحقيقة ما ورثت الربع. ظننا دخلناكم في بحر عميق. واضح الآن؟ يعني إذا كان الهالك امرأة عن زوجها وأمها وأبيها، قلنا المسألة من كم؟ من ستة، للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي كم؟ وللأب الباقي كم؟ ثلث الباقي في هذه المسألة واحد من ستة، والواحد من ستة سدس. فيما إذا كان الميت والزوج عن زوجة وأم وأب، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي كم؟ ثلث الباقي واحد من أربعة الربع. ولهذا حقيقة ميراثها في العمريتين أنه السدس إذا كان الهالك هو الزوجة، وأنه الربع إذا كان الهالك هو الزوج. واضح يا حياء؟ طيب، قوله أحد مع أب خرج به الجد. لو هلكت امرأة عن زوجها وأمها وجده، انتبه يا ولد، أم وزوج وجد، الزوج له كم؟ والأم الثلث كاملا، الثلث كاملا، لأن المؤلف يقول مع أب والباقي للجد. فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد الباقي واحد. فإن قيل ليش؟ ألستم تقولون إن الأب جد، إن الجد أب؟ قلنا بلى، لكن هنا تميزت الأم عن الجد بقربها من الميت. الجد في الدرجة الثانية والأم في الدرجة الأولى، ولذلك لا ضير علينا إذا جعلنا لها أكثر من الجد، لأنها هي أقرب منه. واضح يا أخوان؟ خلاصة ذلك الأم لها الثلث بشروط ثلاثة. الأول عدم الفرع الوارث، الثاني عدم الجمع من الإخوة، الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. طيب، إذا قال قائل الشرط الأول والشرط الثاني فهمناهما من الكتاب العزيز، فأين الشرط الثالث؟ من أين فهمناه؟ فهمناه من قوله تعالى وورثه أبواه، لأنه إذا كان معهما أحد الزوجين فهل ورثه أبواه أو ورثه أبواه مع الزوج؟ الثاني لا شك. فصار شروط إرث الأم الثلث ثلاثة. الأول يا محمد عدم الفرع الوارث، والثاني والثالث ألا تكون المسألة أحد عمريتين. تمام، اضبط الشروط.